يوم الدين. نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، هذا اللقاء عنونا له باللقاء المفتوح، وإن شاء الله عز وجل سأتكلم بكلمة يسيرة ثم نفتح باب الأسئلة ونتحاور إن شاء الله عز وجل بما نرجو أن يكون فيه الخير. معاشر الأحبة، إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لحكمة عظيمة، خلقنا لنعمر الأرض بأعظم عمارة، لنعمر الأرض بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى بأي شيء تكون هذه الخلافة، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا الله عز وجل إلا لنقيم التوحيد ونعبد الله سبحانه وتعالى، وبعث الله عز وجل لنا الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين، دعونا إلى التوحيد، واتفقت كلمة الرسل جميعا على دين واحد هو توحيد الله عز وجل. فدين الأنبياء واحد، فالدين إنما هو دين واحد وليس أديانا، فدين الأنبياء جميعا واحد هو توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله. وإنما اختلفت شرائع الأنبياء عليهم السلام، فلكل نبي شرعة ومنهاجا، وأما الدين فواحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد ختم الله عز وجل الأنبياء بخيرهم وأشرفهم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وختم الله عز وجل الأمم بأشرفها وأفضلها بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة هي خير الأمم، ونحن الآخرون وجودا، الأولون شرفا وفضلا، والأكثرون يوم القيامة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس إلى توحيد الله وبين لهم شرائع الدين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين وظهر البيان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، امتن الله عز وجل على هذه الأمة بهذه المنة، فالله عز وجل أكمل الدين والكامل لا نقص فيه ولا يحتاج إلى زيادة. فوالله ثم والله ثم والله إن الدين كامل لا نقص فيه، وأتم الله عز وجل علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وبقي شيء لم يبينه لنا ولم يوضحه لنا، بل من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح الدين الذي أكمله الله عز وجل أو بعضه فهو كافر يخرج عن ملة الإسلام. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ومات صلى الله عليه وسلم، فتولى الصحابة رضوان الله عليهم أعباء سياسة الناس والحكم وأعباء تعليم الناس، فقاموا بهذا حق القيام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بلغنا الدين كاملا بحمد الله عز وجل لا نقص فيه، وإن أغلى ما نملكه وأعلى ما نعيش من أجله دين الله عز وجل، هذا الدين العظيم. وإن أغلى الدين هو التوحيد، فأعظم الكنوز على الإطلاق توحيد الله عز وجل. هذا الدين لا ينبغي أن يؤخذ إلا من مصدره من الكتاب والسنة، وأن يفهم بنهج بفهم من حملوه وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين عرفوا بلزوم السنة والجماعة وسلموا من الأهواء والبدع. وإن هذا الدين إنما يحافظ عليه بأمور ثلاثة: الأول العلم النافع، والثاني الدعوة إلى الله، والثالث الجماعة الشرعية. الأول هو العلم النافع، فالعلم ميراث الأنبياء عليهم السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فوراث الأنبياء هم العلماء وطلاب العلم، وميراث الأنبياء عليهم السلام هو العلم. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن جمع الله له بين الإيمان والعلم فقد رفعه درجات في الدنيا والآخرة، فهو مرفوع عند الله عز وجل. فهو إن كان موحدا لله، مخلصا لله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما، فهو مرفوع عند ربه سبحانه وتعالى درجات في الدنيا والآخرة، ومرفوع عند أهل الحق درجات. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله لا يستوون، لا يستوي من علم العلم الشرعي النافع الصحيح مع من لم يعلم هذا العلم وإن سماه الناس عالما وإن سماه الناس داعية، لكنه لم يعلم العلم النافع الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلزم فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يستوي العالم بالكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الذين لا يعلمون، لا يعلمون هذا العلم النافع. ولا ينبغي للمؤمن أن يسوي بين هؤلاء وهؤلاء. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. هنا فائدتان عظيمتان: الفائدة الأولى أن العلم أعظم الأمور وأعظم المنافع، ولو كان ثمة شيء أعظم من العلم لا أرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه، وإنما أرشد الله عز وجل نبيه عليه السلام أن يطلب الزيادة من العلم. فأغلى النفائس وأعظم الكنوز هو العلم النافع. والفائدة الثانية أن المسلم ينبغي أن يكون ديدنه وشأنه أن يطلب الزيادة من العلم أبدا، وأن لا يكون لطلبه العلم حد ينتهي إليه، بل كلما حصل علما ازداد رغبة في طلب العلم، وكلما ازداد علما علم أنه يجهل الكثير فيطلب العلم، وتعلو همته وتقوى عزيمته في طلب العلم، فشأنه إلى أن تفارق روحه جسده أن يطلب الزيادة في العلم. ولا بد لطالب العلم من أن يستعين بالله في طلبه العلم، ولذلك ينبغي أن يسأل الله دائما هذا السؤال العظيم: رب زدني علما. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا عظيم فضيلة العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن سلك طريقا، سواء كان إلى المسجد أو كان إلى المدرسة يلتمس علما فقد سلك طريق الجنة، فإن هذا العلم يدله على رضوان الله وعلى كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى، فيعبد الله على بصيرة، يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم، فيكون ممن يسيرون في طريق الجنة، ولن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما دخول الجنة بفضل الله، والعمل سبب لنيل فضل الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. والفضل هنا بمعنى الزيادة، فالزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة، في نوافل العبادات. فمن أعظم القرب وأعظم النوافل، بل ذكر بعض السلف أن أعظم النوافل طلب العلم. فينبغي علينا معاشر الإخوة أن نحرص على طلب العلم دائما، وألا نمل من طلب العلم أبدا. ولا يزال هذا الدين ظاهرا ما بقي العلم، ولا يزال العلم ظاهرا ما بقي العلماء، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلماء يقبض العلم بقبض العلماء. فموت العلماء يحصل به قبض العلم. ولذلك يا إخوة، قيام طلاب العلم بطلب العلم فيه إبقاء هذا العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي على طلاب العلم أن يقبلوا على المشايخ من أهل السنة والجماعة الموجودين، وأن يطلبوا منهم العلم ليبقى هذا العلم، فإن ذهاب العلم خطر عظيم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن طلبة العلم في البلاد وفي الأمة أمنة من الضلال، لأنه ما بقي العلم فإن العلم يهدم الضلال، وإن قامت رؤوس للضلال فإن طالب علم على السنة يستطيع أن يهدم ما يبنيه رؤوس الضلال جميعا. فالحق أبلج والحق منصور. والأمر الثاني الذي يحفظ به هذا الدين هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى هذا الدين. ولذلك كان أحسن الأقوال وأحسن القائلين ما يتعلق بالدعوة إلى الله، فأحسن الأقوال الدعوة إلى الله، وأحسن القائلين الدعاة إلى الله بالشرط الشرعي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجواب لا أحد، لا أحد، فإن أحسن الناس قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ورأس هؤلاء هم الأنبياء عليهم السلام، ثم وراثهم من أهل العلم وطلاب العلم. وهذه الدعوة إلى الله عز وجل لم يتركها الله عز وجل هملا، ولم يتركها لاجتهاد الناس، وكل ينشئ له طريقة في الدعوة إلى الله كما يشاء، بل بينها بيانا شافيا كافيا. فالدعوة الشرعية، الدعوة الناجحة، الدعوة المفلحة، الدعوة المؤثرة تأثيرا صحيحا، هي التي اجتمعت فيها آيتان عظيمتان من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وهو إمام الدعاء أن يقول قل هذه سبيلي. هذه اسم إشارة إلى الموجود، أي الموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم، سبيلي طريقي. فلا تكون الدعوة إلا بلزوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا بإحداث طرق ولا بإحداث منهج للدعوة ليس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله، فأنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ورأس الدعوة إلى الله الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. فكل دعوة ليس فيها الدعوة إلى التوحيد ليست دعوة شرعية، وليست دعوة محمودة، وليست دعوة يعني ناجحة، وليست دعوة فلاح. لا بد فيها من الدعوة إلى التوحيد. أدعو إلى الله، أنا مخلص لله عز وجل، لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى أحزاب، وإنما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، على علم وبحكمة. فأنا أدعو إلى الله عز وجل بعلم وبحكمة، فأجمع بين العلم والحكمة، لأن البصيرة هي السير بالعلم والعمل بالحكمة، السير بالعلم والعمل بالحكمة. فأنا أدعو إلى الله عز وجل بعلم. ليس في الدعوة يعني افتح فمك ويفتح الله عليك، الدعوة لا بد من أن تكون عن علم، ولا بد وليس في الدعوة أيضا تهور، بل الدعوة إنما تكون عن حكمة ووضع الشيء في موضعه، وتحديث الناس بما ينفعهم ويرفعهم، لا بما يضرهم ويجلب الشر لهم. أنا ومن اتبعني، والذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد في الدعوة من اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، أن نسير في دعوتنا على طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، أي أنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وما أنا من المشركين. أعظم ما ينزه عنه الله سبحانه وتعالى هو الشرك. فالدعوة إلى الله لا بد فيها من تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وعن تحذير الناس من الشرك على سبيل التفصيل وعلى سبيل البيان. وأما الآية الثانية فهي قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي، هذا صراط الله عز وجل، وصراط الله عز وجل مستقيم واضح بين موصل إلى المطلوب، فاتبعوه والزموه ولا تختاروا طريقا غيره، ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا الطرق التي تخالف ما في الكتاب والسنة، أو لم تأتي في الكتاب والسنة ولم يفهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها سبل مفرقة لا خير فيها ولا توصل إلى الخير. فينبغي على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على هذا النهج الرشيد الذي بيّنه الله عز وجل في هاتين الآيتين العظيمتين، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وبيّنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهجهم وطريقهم. وأما الأمر الثالث الذي يحفظ به الدين ويشد به الدين فهو الجماعة الشرعية، الجماعة التي تجتمع كلمتها على ولي الأمر المسلم، تسمع وتطيع له في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فإن الجماعة لها منزلة عظمى في الدين لما في ذلك من أثر عظيم على حفظ دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله رضي لنا ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بثلاث: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، وأن تسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. الله عز وجل أمرنا أمرا جازما بأن نعتصم بحبله سبحانه وتعالى جميعا، أي مجتمعين مجتنبين الفرقة. وحبل الله عز وجل هو القرآن والسنة ودين الله عز وجل، والجماعة الشرعية التي لها إمام مسلم تسمع وتطيع له في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمرنا أن نعتصم بالقرآن والسنة، وأن نعتصم بإقامة دينه سبحانه وتعالى، وأن نحرص على إقامة الجماعة، ولن تقوم الجماعة إلا بالإمام. ولذلك أجمعت الأمة على أن نصب الإمام فرض لا بد منه، ولم يخالف في ذلك إلا الأصم، وهو عن الشريعة أصم كما قال القرطبي. ومن سار على طريقه في التهوين من شأن ولي الأمر المسلم ومن شأن إقامة ولي الأمر المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله رضي لنا أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق، والواجب على المسلم أن يرضى بما رضيه الله له، وأن يفرح بهذا، وأن يحرص على العمل به. أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الذي خلقنا من أجله. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الذي نستطيع به أن نحمي الدين وأن نقيم الدين. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن تناصحوه بالطريق الشرعي وبما يحفظ هيبته ويحفظ مقامه ويليق بمقامه، وأن تسمعوا وتطيعوا له، أي في غير معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. معاشر الأحبة، معاشر الفضلاء، إننا إذا تأملنا في واقع بلادنا اليوم نحمد الله عز وجل أن جمع لنا كل هذا الذي ذكرناه في هذا البلد. فجمع لنا التوحيد بحمد الله عز وجل، وجمع لنا نصرة السنة وإقامة السنة، وجمع لنا العلم والعلماء الأكابر، وجمع لنا ولاة الأمر الذين ولايتهم بحمد الله شرعية، وجمع لنا الجماعة ووحدة الكلمة. فينبغي أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نحافظ على هذه النعمة، وأن نربي أبناءنا وبناتنا على معرفة هذه النعمة وعلى شكر هذه النعمة. هذه كليمات أحببت أن أستفتح بها هذا المجلس الذي عنونا باللقاء المفتوح أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وبركة، وأن ينفع بها قائلها وسامعها، وأن تثمر خيرا للجميع. ثم نسمع بعض الأسئلة إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن ما نعلم جوابه إن شاء الله عز وجل، ولن نطيل إن شاء الله عز وجل. فأنا يعني رأيت أن نجعل لهذا اللقاء حدود ساعة إن شاء الله، حتى لا نطيل عليكم، فنسمع بعض الأسئلة ونجيب عنها إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من صلى الفجر وجلس في المسجد حتى الشروق، فهل يسن له سنة الشروق عملا بالحديث؟
نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر ثنى ركبتيه وبقي في مصلاه حتى تشرق الشمس، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يصلي إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، لكن جاء ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، والتحقيق أن الحديث ثابت، أن الحديث ثابت. فمن فضائل النوافل ومن أفضل النوافل أن العبد إذا صلى الفجر يمكث في المسجد حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ثم يصلي ركعتين. وقد اختلف العلماء في هاتين الركعتين، فقال بعض أهل العلم إنها نافلة خاصة تسمى صلاة الإشراق، وهي خاصة بمن جلس في المسجد إلى أن حلت الصلاة بعد خروج وقت النهي. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه هي صلاة الضحى، وقالوا إن الأفضل في صلاة الضحى لمن جلس في المسجد بعد الفجر حتى ارتفعت الشمس قيد رمح أن يبادر بها في أول وقتها. أما من لم يصلي، من لم يبق في المسجد حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فالأفضل في صلاة الضحى أن تكون في آخر وقتها. إذن صلاة الضحى لفضيلة أدائها وقتان: الوقت الأول أن يكون أداؤها في أول وقتها، وذلك في حق من صلى الفجر وبقي في المسجد حتى ارتفعت الشمس قيد رمح. والوقت الثاني في آخر وقتها عندما تشتد الحرارة، حينما ترمض الفصال، وهذا في حق غير هذا الذي ذكرناه. هذا التحقيق في هذه المسألة. نعم.
وهذا سائل يقول: سمعت بعض الناس يشكك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار بحجة قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
الواجب على المسلم أن يلزم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر صادق يجب تصديقه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار خبر صادق عنه صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن أهل الفترة الذين لم يبعث فيهم رسول أنهم يوم القيامة يختبرون، أنهم يوم القيامة يختبرون، فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصى الله دخل النار. فليس أهل الفترة جميعا يدخلون الجنة، وليس جميعا يدخلون النار،
وإنما يختبرون يوم القيامة. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن والده في النار فإن نقول ما قاله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعارض شيئا لا من القرآن ولا من السنة، فهذا الأمر خبر. ثم إن هذه المسألة نحن إنما نعتني بها من جهة تعظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جرؤ أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رددنا قوله، وإلا فإن لا نعنى بنشر هذه المسألة بين الناس وبالكلام فيها، لكن إذا جرؤ أحد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أرده بعقلي وأرى أنه يخالف القرآن، قلنا حاشا أن يكون هناك قول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف شيئا من القرآن. نعم.
وهذا سائل يقول: تشتد الزحام في مدينة الرياض بحيث أن الرجل لا يستطيع أحيانا أن يصلي من شدة الزحام خصوصا وقت المغرب، فهل يجوز لي أن أصلي في السيارة بحسب الاستطاعة وحتى على غير طهارة؟ فما الواجب في حقي؟ أحسن الله إليكم.
الله عز وجل شرع دينه يسرا، فقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد بكم الله شرعا اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. فإذا حبس الزحام الإنسان عن صلاة الجماعة، حبس الزحام الرجل يسير في سيارته ووقف الطريق، ولا يسير، أو يسير ببطء ولا يستطيع أن يذهب يصلي في المسجد مع الجماعة، فإن هذا يسقط الإثم عنه ولا يأثم بتركه صلاة الجماعة. لكن هل يصلي في سيارته على حاله؟ نقول: لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون في وقت صلاة تجمع مع الأخرى، كصلاة المغرب والعشاء، فهو في صلاة المغرب وهو في الزحام، هل يصلي في السيارة؟ نقول: لا، انتظر. وهنا يحل لك الجمع فتجمع المغرب مع العشاء، لأن الجمع يشرع لدفع الحرج، فكيف في مقام الضرورة؟ فتجمع المغرب مع العشاء، تنتظر، ثم إذا خرجت من هذا الزحام تتوضأ وتجمع المغرب مع العشاء. فإن كان ذلك قبل أن يصلي الناس العشاء فإنك تصلي المغرب قبل أن يصلي الناس العشاء ثم تصلي معهم العشاء. ولو فرضنا جدلا أن الزحام حبسك من قبل صلاة المغرب إلى أن صلى الناس العشاء، فإنك بحمد الله تصلي المغرب والعشاء جمعا، وكذلك الظهر والعصر. والحالة الثانية أن يكون في وقت صلاة لا تجمع مع غيرها، ويغلب على الظن أن وقتها يخرج قبل الخروج من هذا الزحام، أو في وقت صلاة تجمع مع غيرها ويغلب على الظن أن الوقتين يخرجان قبل أن يخرج من الزحام، وهذا بعيد في الحقيقة، لكن نذكره من باب الاحتمال. فإذا غلب على الظن أن وقت الفجر سيخرج والإنسان في الزحام، لو فرضنا أن الزحام كان قبل دخول وقت الفجر واستمر الزحام وغلب على ظن الإنسان أن الشمس ستشرق وهو لم يخرج من هذا الزحام، فإنه يصلي على حاله، يصلي في السيارة حيثما اتجهت به سيارته، يومئ بالركوع والسجود. والراجح من أقوال أهل العلم أن ذمته تبرأ بهذا، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيصلي الصلاة في وقتها. يعني لو فرضنا أنه دخل في الزحام قبل الظهر وغلب على ظنه أن المغرب سيدخل وهو لم يخرج من الزحام، هذا شيء بعيد، لكن لو فرضنا، فإنه يعني يصلي الصلاة بحسب استطاعته في وقتها ولا يخرجها عن الوقت. وكذلك بالنسبة لي الفجر. نعم.
وهذا سائل يقول نسمع كثيرا بالتمذهب وبعضهم أنكره بحجة أنه تعصب مذهبي وتفرق بلا دليل ولا برهان، فهل هذه أقوال صحيحة؟
التمذهب معناه أن يتخذ المسلم مذهبا من مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة ينتسب إليه ويتفقه عليه. والتمذهب ليس مذموما على الإطلاق وليس ممدوحا على الإطلاق، فالتمذهب واقع في الأمة من زمن بعيد، من غير نكير من العلماء لأصل التمذهب. فإن كان التمذهب إنما هو من باب الانتساب إلى إمام من الأئمة الأربعة والتفقه من غير رد للدليل ومن غير مخالفة للدليل ومن غير عداء للمسلمين من أجل المذهب، فهذا لا ينكر، والتحقيق أنه ليس بواجب وليس بحرام. بعضهم يرى أن التمذهب واجب وأن من لم يتمذهب ضال، وبعضهم يرى أن التمذهب حرام وأن المتمذهب مطلقا ضال، وكلا الأمرين غير صحيح. التمذهب من غير رد للدليل ولا عداء للمسلمين من أجل المذهب مباح، من شاء تمذهب ومن شاء لا ينتسب إلى مذهب معين ويأخذ بما يقول العلماء إنه الراجح أو إنه الذي يدل عليه الدليل. وأما التمذهب بمعنى التعصب للمذهب حتى يرد الدليل من أجل قول الإمام، حتى يقول القائل إن كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، فهذا لا شك أنه محرم ولا شك أنه لا يجوز، والأدلة سابقة للمذاهب، والفقه وجد قبل المذاهب. إذا كان الحق محصورا في مذهب إمامك فأنت تحكم بحكمين، تحكم على من كانوا قبل إمامك بأنهم ما كانوا على الحق، وهذا لا يجوز. والأمر الثاني، تحكم على بقية الأمة التي لا تأخذ بمذهب إمامك وإنما تأخذ بمذهب إمام آخر أنها ما كانت على الحق، أنها ليست على الحق، وهذا لا يجوز. ومن الطرائف التي أحكيها للطلاب أن شابا في دولة من دول المسلمين أراد أن يتزوج، فالذي يعقد يقول للشاب: قل قبلت زواجها على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. فالشاب يقول: قبلت زواجها، ويسكت. فهذا الذي يعقد يقول له: قل على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. فالشاب قال: قبلت زواجها، وسكت. قال: قل على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. قال: يعني إذا لم أقولها ما يصح الزواج؟ قال: لا، ما يصح. قال: طيب، والد أبي حنيفة كيف تزوج أم أبي حنيفة؟ والد أبي حنيفة وجد قبل أن يوجد أبو حنيفة أصلا، فضلا عن مذهبه، كيف تزوج أم أبي حنيفة وصح زواجه؟ وهذه فطرة وسلامة. فالتعصب للمذهب ورد الدليل من أجله أو العداء للمسلمين من أجل المذهب، هذا مخالف لشرع الله. ولذلك يا إخوة، ينبغي على طلاب العلم أن لا يوجهوا جهدهم إلى إنكار التمذهب من حيث هو، فإن هذا لا يثمر خيرا عند الناس، بل يجعل الناس يردون دعوتهم. ولكن يوجهوا جهدهم إلى تهذيب هذا الأمر بأن لا يترتب على ذلك رد الدليل ولا خلاف القلوب، ولا اختلاف القلوب. هذا التحقيق في مسألة يعني التمذهب، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه نهج العلماء من قديم الزمان إلى يومنا هذا. وأؤكد على قضية، أن الصواب أن التمذهب ليس واجبا وليس حراما. لا يجب على الإنسان أن ينتسب إلى مذهب معين، ولا يحرم عليه أن ينتسب إلى مذهب معين، وإنما المنكر هو ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا سائل يقول: هل تجوز محبة اللاعب الكافر المتميز في لعبه، وهل هذا يتناقض مع عقيدة الولاء والبراء؟
الكافر لا يجوز للمسلم أن يحبه، ومحبة الكافر أنواع. النوع الأول محبته لكفره، أن يحبه لكفره، أو لأفعاله الكفرية. بعض الناس الآن يأتي لكافر سواء كان لاعبا أو غير لاعب، يقول: يا أخي أنا أحب هذا، هذا يا أخي فري، يعني يفعل ما يشاء وكذا، هذا يحب لكفره، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يحبه لمعصيته، يعني يحبه فوق كفره لأمر هو في ديننا معصية، مثل الذي يحب مطرب من الكفار، يحب مطربا من الكفار يحبه، هو هنا ما يحبه لكفره، إنما يحبه لأنه مطرب، هو كافر. لا شك أن هذا حرام، وإن لم يكن كفرا لكنه حرام حرمة مغلظة. والنوع الثالث أن يحب الكافر لأمر مباح، مثل لو قلنا إن لعب الكرة بالصورة الموجودة مباح، لو قلنا، فيحب اللاعب الكافر لأنه لاعب، هذا حرام لا يجوز، لأنه ذريعة لحب الكفار عموما، فهذا حرام لا يجوز ويجب سده. لكن يجب أن نفرق بين حب اللاعب وحب لعب اللاعب. كون مثلا يبغض اللاعب لكفره ويعلم أنه كافر لكن يحب لعبه، هذا شيء غير مسألة حب اللاعب التي هي متعلقة بالولاء والبراء. كل هذه الأنواع حرام، لكن بعضها أشد من بعض. النوع الأخير محبة الكافر لأمر أذن الله فيه أو لأمر طبعي في طبع الإنسان، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان. يعني يا إخوة، الله أذن للمسلم أن يتزوج كتابية، أن يتزوج يهودية أو نصرانية بالشرط الشرعي، واليهود والنصارى كفار، فإذا تزوج مسلم كتابية فإنه يحب زوجته، لأن الأصل في الزواج المودة بين الزوجين، لكن لا يحبها لكفرها، وإنما يحبها لأنها زوجته، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان، لا يطلب من الإنسان، لكن لا يؤاخذ به الإنسان، لأنه لما أذن الله في سببه الذي هو النكاح كان هذا رفعا للمؤاخذة. كذلك إذا كان الحب طبعيا لا شرعيا فهو من حيث الاكتساب يبغضه، لكن بالطبع يقع في القلب شيء من الحب، مثل حب الابن المسلم لأبيه الكافر. الحب الطبعي الذي هو بالصلة هذا ما يملكه الإنسان، ما يكتسبه، هو أصلا يوجد بطبع الإنسان، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان بشرط أن يوجد البغض الشرعي. ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الآية نزلت في عمه أبي طالب وقد مات على الكفر. إنك لا تهدي من أحببت، للعلماء في تفسيرها قولان: القول الأول إنك لا تهدي من أحببت هدايته، من أحببت هدايته، والقول الثاني إنك لا تهدي من أحببته. وهنا يحمل هذا على الحب الطبعي وليس على الحب الشرعي المكتسب، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان. وأنا أضرب لهذا يعني مثالا من الواقع، لو أن مسلما مرض والده مرضا شديدا حتى كاد أن يموت، وعجز الأطباء عن علاجه، وجاء طبيب كافر وأجرى له عملية ونجحت العملية وزال مرض أبيه، فإنه سيجد في نفسه شيئا من الحب لهذا، لا لكفره وإنما لإحسانه لأبيه ولأثره في بقاء أبيه معه. فهذا الحب الطبعي لا يؤاخذ به بشرط أن يوجد البغض الشرعي، وهو أن يبغضه لكفره. هذا التفصيل في محبة الكافر. نعم.
وهذا سائل يقول: السماع لمن كان متساهل في أمور المنهج والعقيدة، مثل أن يجوز بدعة المولد ويجعل أقوال أهل البدع أقوال معتبرة ولكنها يقول مرجوحة، فهل في ذلك إشكال من السماع ولو لوعظهم وغيره؟
الذين يتكلمون في الناس على ثلاثة أقسام، الذين يعظون الناس على ثلاثة أقسام، الذين يعلمون الناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول من هو على منهج أهل السنة والجماعة، واضح بين، وهذا أنعم به، يقبل عليه ويسمع له ويؤخذ عنه العلم، ولو كان شابا يؤخذ عنها العلم بمقدار ما عنده من العلم. والقسم الثاني من هو من أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الانحرافات المنهجية الفكرية، وهذا لا يؤخذ عنه العلم ولا يسمع له مطلقا، بل يجب الفرار منه كالفرار من الأسد. وقد كان السلف يقولون: لا تسمع من مبتدع آية. هؤلاء الذي معهم كمرض الجرب قد يعدي بدون أن يشعر الإنسان، فيجب الحذر. والقسم الثالث من كان يعرف بانحراف ثم كف عن قول الانحراف لكنه لم يتبرأ منه ولم يصلح ما أفسد، أو كان يسهل أمر البدع وأهلها، يقول إخواننا لكن خالفونا في بعض المسائل، المسألة فيها كذا وكذا، فهؤلاء لا يسمع لهم حتى يظهر منهم الوضوح والبيان. هذا يا إخوة أصل العلم، أما التنزيل على معين فيحتاج فيه أن يسأل عن المعين، بمعنى ليس لك أن تأخذ كلامي هذا وتنزل على فلان من الناس، وإنما أنت بهذه الأصول تعرف كيف تتعامل. أما أن ينزل ذلك على معين بعينه فلا بد من السؤال عن هذا المعين، يعني تسأل عالما سؤالا خاصا عن هذا المعين، وخاصة إذا كان ظاهره الخير وظاهره العلم وظاهر السنة، لكن هناك أشياء فيها ريبة، فلا بد من أن تسأل عالما بعينه عن هذا المعين. نعم.
وهذا سائل يقول مجتمعنا مجتمع خير والحمد لله.
الحمد لله،
ولكن هناك تساهل ظاهر في الآونة الأخيرة من بعض النساء في الحجاب وتغطية الوجه أو بزخرفة الحجاب، فهل من توجيه تجاه ذلك؟
المعاصي لها دعاتها، إبليس يدعو إلى معصية الله، وقد وقعت بعض المعاصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس، وأقيمت بعض الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل زمن. ويبقى الخير قائما بحمد الله، ولا يلزم عند أهل السنة والجماعة في المؤمن أن لا يعصي، وإن كان يحرم عليه أن يعصي، لكن أهل السنة والجماعة عندهم تجتمع المعصية مع الإيمان وإن كانت تضعف الإيمان، لكنها لا تذهب أصله إلا إذا كانت شركا بالله. أنا أقول هذا لأنه يشيع الآن في الناس أفكار كأنه إذا وجدت المعاصي ارتفع الإيمان، وللأسف هذا يروج في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. وحمايتنا للعقيدة لا تعني أننا نهون من شأن المعاصي، لكننا نحمي العقيدة. في زمن هذا الانفتاح وزمن التواصل الاجتماعي كثرت المعاصي في كل مكان، وواجب طلاب العلم هو البيان بالحكمة والعلم النافع والموعظة الحسنة مع قيام كل ولي على من هو في بيته. ولا ينبغي أن يكون ديدننا النصيحة بهذه الأمور، وإنما ديدننا أن نسعى لإصلاح هذه الأمور بالعلم والموعظة الحسنة وبوضع كل شيء في موضعه الصحيح وبدعوة الناس وبالأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. كل يقوم بهذا بحسب ما أسند إليه شرعا. نعم.
وهذا سائل يقول هناك عزوف عند بعض طلاب العلم تجاه الكتب التأصيلية مثل كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، وبعضهم يقول لكل طريقته في العلم، فما رأيكم وما أهمية كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية خصوصا لطالب العلم؟
يقول العلماء هناك كتب وظيفتها العمر، كلما فرغ منها ينبغي أن يعاد إليها. ومن تلك الكتب ما يتعلق بالتفسير، كان يأخذ الإنسان كتاب تفسير السعدي رحمه الله عز وجل ويجعله صاحبا له يقرأ فيه دائما، وكل ما انتهى منه يرجع إليه. ومن الكتب التي نص العلماء على أن وظيفتها العمر، وينبغي على طالب العلم أن يرجع إليها بعد كل فترة، كتاب التوحيد. ينبغي على طلاب العلم أن يشرحوه للناس، وأن يقرأوا فيه، وكل ما فرغ منه بعد فترة يعاد إليه ولا يمل منه ولا يترك. وكذلك كتاب العقيدة الواسطية إذ فيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذه الكتب لا ينبغي أن يزهد فيها ولا ينبغي أن تدرس مرة ثم تترك. والحرص على هذه الكتب ينبغي أن يكون ديدنا لطلاب العلم. نعم.
وهذا سائل يقول: سمعت بعضهم يقول الحرب حرب إسلام وكفر، فيجب علينا أن نتعاون فيما اتفقنا عليه وأن نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، فما صحة هذه العبارة؟
هذه العبارة باطلة من أصلها. ليس الأمر بيدنا نعذر ونجتمع، وإنما الأمر أمر الله. الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن نجتمع على حبل الله وأن نحذر التفرق وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر، وأن نقيم الدين بين الناس. لو كان الأمر كما يقول هؤلاء لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم خطاباته للصحابة، فإن الأمر في زمنه أعظم مما في زمننا. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه خطاباته للصحابة ويدعو الكفار إلى الإسلام ولا يتنازل عن شيء من الإسلام. فنحن نقيم الدين فيما بيننا ونصلح ما بين المسلمين في أمور دينهم، وندعو غير المسلمين إلى الإسلام. هذا الذي أوجبه الله عز وجل. أما أن يجمع الناس يجمع المسلمون على أمراض فيهم وتترك الأمراض تفتك بهم بهذه الحجة الباطلة، فهذا ضلال مبين. ثم كيف يجتمع المختلفون في أصول الدين؟ كيف يعذر بعضهم بعضا ويجتمعون على ما اتفقوا عليه؟ هذا محال. والعقيدة تجمع وتفرق. العقيدة السلفية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عليها تجمع الناس. والفرق المخالفة تفرق الناس. وإذا تأملنا يا إخوة، أول سورة في القرآن بعد الفاتحة البقرة، أول البقرة، فرق الله الناس إلى ثلاثة أقسام، فذكر المؤمنين وصفاتهم، وذكر الكافرين وصفاتهم، وذكر المنافقين وصفاتهم، وكان أكثر ما جاء من الآيات في شأن المنافقين لأنهم يعيشون بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، وقال كلها في النار، ما قال اجتمعوا على ما تتفقون عليه وليعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه. قال كلها في النار إلا واحدة. يعني فاحذروا الفرق التي تؤدي إلى النار والزموا هذه الواحدة. وبينها صلى الله عليه وسلم أنها الجماعة، وأنهم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا الذي يجتمع عليه وهذا الذي ينطلق منه. وأما الفرق المخالفة فإنها تحذر ويحذر منها، وهذا نهج العلماء قديما وحديثا إلى يومنا هذا. أقول بارك الله فيكم، لعلنا نكتفي بهذا فقد زدنا عن الساعة كثيرا، ويكفي ما حصل إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستفيد من العلم ويعلم العلم وينشر العلم النافع بالحكمة والطرق التي يسير عليها العلماء الكبار وينفعون بها الأمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خير.
يوم الدين نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، هذا اللقاء عنونا له باللقاء المفتوح، وإن شاء الله عز وجل سأتكلم بكلمة يسيرة ثم نفتح باب الأسئلة ونتحاور إن شاء الله عز وجل بما نرجو أن يكون فيه الخير. معاشر الأحبة، إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لحكمة عظيمة، خلقنا لنعمر الأرض بأعظم عمارة، لنعمر الأرض بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى بأي شيء تكون هذه الخلافة، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا الله عز وجل إلا لنقيم التوحيد ونعبد الله سبحانه وتعالى. وبعث الله عز وجل لنا الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين، دعونا إلى التوحيد، واتفقت كلمة الرسل جميعا على دين واحد هو توحيد الله عز وجل. فدين الأنبياء واحد، فالدين إنما هو دين واحد وليس أديانا، فدين الأنبياء جميعا واحد هو توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله. وإنما اختلفت شرائع الأنبياء عليهم السلام، فلكل نبي شرعة ومنهاجا،
وأما الدين فواحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد ختم الله عز وجل الأنبياء بخيرهم وأشرفهم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وختم الله عز وجل الأمم بأشرفها وأفضلها بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة هي خير الأمم، ونحن الآخرون وجودا، الأولون شرفا وفضلا، والأكثرون يوم القيامة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس إلى توحيد الله، وبين لهم شرائع الدين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين وظهر البيان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، امتن الله عز وجل على هذه الأمة بهذه المنة، فالله عز وجل أكمل الدين والكامل لا نقص فيه ولا يحتاج إلى زيادة. فوالله ثم والله ثم والله إن الدين كامل لا نقص فيه، وأتم الله عز وجل علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وبقي شيء لم يبينه لنا ولم يوضحه لنا، بل من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح الدين الذي أكمله الله عز وجل أو بعضه فهو كافر يخرج عن ملة الإسلام. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ومات صلى الله عليه وسلم، فتولى الصحابة رضوان الله عليهم أعباء سياسة الناس والحكم وأعباء تعليم الناس، فقاموا بهذا حق القيام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بلغنا الدين كاملا بحمد الله عز وجل لا نقص فيه، وإن أغلى ما نملكه وأعلى ما نعيش من أجله دين الله عز وجل. هذا الدين العظيم، وإن أغلى الدين هو التوحيد، فأعظم الكنوز على الإطلاق توحيد الله عز وجل. هذا الدين لا ينبغي أن يؤخذ إلا من مصدره، من الكتاب والسنة، وأن يفهم بنهج بفهم من حملوه وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين عرفوا بلزوم السنة والجماعة وسلموا من الأهواء والبدع. وإن هذا الدين إنما يحافظ عليه بأمور ثلاثة: الأول العلم النافع، والثاني الدعوة إلى الله، والثالث الجماعة الشرعية. الأول هو العلم النافع، فالعلم ميراث الأنبياء عليهم السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فوراث الأنبياء هم العلماء وطلاب العلم، وميراث الأنبياء عليهم السلام هو العلم. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن جمع الله له بين الإيمان والعلم فقد رفعه درجات في الدنيا والآخرة، فهو مرفوع عند الله عز وجل. فهو إن كان موحدا لله، مخلصا لله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما، فهو مرفوع عند ربه سبحانه وتعالى درجات في الدنيا والآخرة، ومرفوع عند أهل الحق درجات. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والله لا يستوون، لا يستوي من علم العلم الشرعي النافع الصحيح مع من لم يعلم هذا العلم وإن سماه الناس عالما وإن سماه الناس داعية، لكنه لم يعلم العلم النافع الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلزم فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يستوي العالم بالكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الذين لا يعلمون، لا يعلمون هذا العلم النافع. ولا ينبغي للمؤمن أن يسوي بين هؤلاء وهؤلاء. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. هنا فائدتان عظيمتان: الفائدة الأولى أن العلم أعظم الأمور وأعظم المنافع، ولو كان ثمة شيء أعظم من العلم لا أرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه، وإنما أرشد الله عز وجل نبيه عليه السلام أن يطلب الزيادة من العلم. فأغلى النفائس وأعظم الكنوز هو العلم النافع. والفائدة الثانية أن المسلم ينبغي أن يكون ديدنه وشأنه أن يطلب الزيادة من العلم أبدا، وأن لا يكون لطلبه العلم حد ينتهي إليه، بل كلما حصل علما ازداد رغبة في طلب العلم، وكلما ازداد علما علم أنه يجهل الكثير فيطلب العلم. وتعلو همته وتقوى عزيمته في طلب العلم، فشأنه إلى أن تفارق روحه جسده أن يطلب الزيادة في العلم. ولا بد لطالب العلم من أن يستعين بالله في طلبه العلم، ولذلك ينبغي أن يسأل الله دائما هذا السؤال العظيم: رب زدني علما. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا عظيم فضيلة العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن سلك طريقا، سواء كان إلى المسجد أو كان إلى المدرسة، يلتمس علما فقد سلك طريق الجنة، فإن هذا العلم يدله على رضوان الله وعلى كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى، فيعبد الله على بصيرة، يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم، فيكون ممن يسيرون في طريق الجنة. ولن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما دخول الجنة بفضل الله، والعمل سبب لنيل فضل الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. والفضل هنا بمعنى الزيادة، فالزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة، في نوافل العبادات. فمن أعظم القرب وأعظم النوافل، بل ذكر بعض السلف أن أعظم النوافل طلب العلم. فينبغي علينا معاشر الإخوة أن نحرص على طلب العلم دائما، وألا نمل من طلب العلم أبدا. ولا يزال هذا الدين ظاهرا ما بقي العلم، ولا يزال العلم ظاهرا ما بقي العلماء، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فموت العلماء يحصل به قبض العلم. ولذلك يا إخوة، قيام طلاب العلم بطلب العلم فيه إبقاء هذا العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي على طلاب العلم أن يقبلوا على المشايخ من أهل السنة والجماعة الموجودين، وأن يطلبوا منهم العلم ليبقى هذا العلم، فإن ذهاب العلم خطر عظيم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن طلبة العلم في البلاد وفي الأمة أمنة من الضلال، لأنه ما بقي العلم فإن العلم يهدم الضلال، وإن قامت رؤوس للضلال فإن طالب علم على السنة يستطيع أن يهدم ما يبنيه رؤوس الضلال جميعا. فالحق أبلج والحق منصور. والأمر الثاني الذي يحفظ به هذا الدين هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى هذا الدين. ولذلك كان أحسن الأقوال وأحسن القائلين ما يتعلق بالدعوة إلى الله، فأحسن الأقوال الدعوة إلى الله، وأحسن القائلين الدعاة إلى الله بالشرط الشرعي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجواب لا أحد، لا أحد، فإن أحسن الناس قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ورأس هؤلاء هم الأنبياء عليهم السلام، ثم وراثهم من أهل العلم وطلاب العلم. وهذه الدعوة إلى الله عز وجل لم يتركها الله عز وجل هملا، ولم يتركها لاجتهاد الناس، وكل ينشئ له طريقة في الدعوة إلى الله كما يشاء، بل بينها بيانا شافيا كافيا. فالدعوة الشرعية، الدعوة الناجحة، الدعوة المفلحة، الدعوة المؤثرة تأثيرا صحيحا، هي التي اجتمعت فيها آيتان عظيمتان من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وهو إمام الدعاء أن يقول: قل هذه سبيلي. هذه اسم إشارة إلى الموجود، أي الموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم، سبيلي طريقي. فلا تكون الدعوة إلا بلزوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا بإحداث طرق ولا بإحداث منهج للدعوة ليس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله، فأنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ورأس الدعوة إلى الله الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. فكل دعوة ليس فيها الدعوة إلى التوحيد ليست دعوة شرعية، وليست دعوة محمودة، وليست دعوة يعني ناجحة، وليست دعوة فلاح. لا بد فيها من الدعوة إلى التوحيد. أدعو إلى الله، أنا مخلص لله عز وجل، لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى أحزاب، وإنما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، على علم وبحكمة. فأنا أدعو إلى الله عز وجل بعلم وبحكمة، فأجمع بين العلم والحكمة، لأن البصيرة هي السير بالعلم والعمل بالحكمة، السير بالعلم والعمل بالحكمة. فأنا أدعو إلى الله عز وجل بعلم. ليس في الدعوة يعني افتح فمك ويفتح الله عليك، الدعوة لا بد من أن تكون عن علم، ولا بد وليس في الدعوة أيضا تهور، بل الدعوة إنما تكون عن حكمة ووضع الشيء في موضعه، وتحديث الناس بما ينفعهم ويرفعهم، لا بما يضرهم ويجلب الشر لهم. أنا ومن اتبعني، والذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد في الدعوة من اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، أن نسير في دعوتنا على طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، أي أنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وما أنا من المشركين. أعظم ما ينزه عنه الله سبحانه وتعالى هو الشرك. فالدعوة إلى الله لا بد فيها من تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وعن تحذير الناس من الشرك على سبيل التفصيل وعلى سبيل البيان. وأما الآية الثانية فهي قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي، هذا صراط الله عز وجل، وصراط الله عز وجل مستقيم واضح بين موصل إلى المطلوب، فاتبعوه والزموه ولا تختاروا طريقا غيره، ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا الطرق التي تخالف ما في الكتاب والسنة أو لم تأتي في الكتاب والسنة ولم يفهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها سبل مفرقة لا خير فيها ولا توصل إلى الخير. فينبغي على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على هذا النهج الرشيد الذي بيّنه الله عز وجل في هاتين الآيتين العظيمتين، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وبيّنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهجهم وطريقهم. وأما الأمر الثالث الذي يحفظ به الدين ويشد به الدين فهو الجماعة الشرعية، الجماعة التي تجتمع كلمتها على ولي الأمر المسلم تسمع وتطيع له في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فإن الجماعة لها منزلة عظمى في الدين لما في ذلك من أثر عظيم على حفظ دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله رضي لنا ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بثلاث: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، وأن تسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. الله عز وجل أمرنا أمرا جازما بأن نعتصم بحبله سبحانه وتعالى جميعا، أي مجتمعين مجتنبين الفرقة. وحبل الله عز وجل هو القرآن والسنة ودين الله عز وجل، والجماعة الشرعية التي لها إمام مسلم تسمع وتطيع له في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمرنا أن نعتصم بالقرآن والسنة، وأن نعتصم بإقامة دينه سبحانه وتعالى، وأن نحرص على إقامة الجماعة، ولن تقوم الجماعة إلا بالإمام. ولذلك أجمعت الأمة على أن نصب الإمام فرض لا بد منه، ولم يخالف في ذلك إلا الأصم، وهو عن الشريعة أصم كما قال القرطبي. ومن سار على طريقه في التهوين من شأن ولي الأمر المسلم ومن شأن إقامة ولي الأمر المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله رضي لنا أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق، والواجب على المسلم أن يرضى بما رضيه الله له، وأن يفرح بهذا، وأن يحرص على العمل به. أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الذي خلقنا من أجله. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الذي نستطيع به أن نحمي الدين وأن نقيم الدين. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن تناصحوه بالطريق الشرعي وبما يحفظ هيبته ويحفظ مقامه ويليق بمقامه، وأن تسمع وتطيع له أي في غير معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. معاشر الأحبة، معاشر الفضلاء، إننا إذا تأملنا في واقع بلادنا اليوم نحمد الله عز وجل أن جمع لنا كل هذا الذي ذكرناه في هذا البلد، فجمع لنا التوحيد بحمد الله عز وجل، وجمع لنا نصرة السنة وإقامة السنة، وجمع لنا العلم والعلماء الأكابر، وجمع لنا ولاة الأمر الذين ولايتهم بحمد الله شرعية، وجمع لنا الجماعة ووحدة الكلمة. فينبغي أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نحافظ على هذه النعمة، وأن نربي أبناءنا وبناتنا على معرفة هذه النعمة وعلى شكر هذه النعمة. هذه كليمات أحببت أن أستفتح بها هذا المجلس الذي عنونا باللقاء المفتوح. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وبركة، وأن ينفع بها قائلها وسامعها، وأن تثمر خيرا للجميع. ثم نسمع بعض الأسئلة إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن ما نعلم جوابه إن شاء الله عز وجل، ولن نطيل إن شاء الله عز وجل. فأنا يعني رأيت أن نجعل لهذا اللقاء حدود ساعة إن شاء الله، حتى لا نطيل عليكم، فنسمع بعض الأسئلة ونجيب عنها إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من صلى الفجر وجلس في المسجد حتى الشروق، فهل يسن له سنة الشروق عملا بالحديث؟
نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر ثنى ركبتيه وبقي في مصلاه حتى تشرق الشمس، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يصلي إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، لكن جاء ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، والتحقيق أن الحديث ثابت، أن الحديث ثابت. فمن فضائل النوافل ومن أفضل النوافل أن العبد إذا صلى الفجر يمكث في المسجد حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ثم يصلي ركعتين. وقد اختلف العلماء في هاتين الركعتين، فقال بعض أهل العلم إنها نافلة خاصة تسمى صلاة الإشراق، وهي خاصة بمن جلس في المسجد إلى أن حلت الصلاة بعد خروج وقت النهي. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه هي صلاة الضحى، وقالوا إن الأفضل في صلاة الضحى لمن جلس في المسجد بعد الفجر حتى ارتفعت الشمس قيد رمح أن يبادر بها في أول وقتها. أما من لم يصلي، من لم يبق في المسجد حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فالأفضل في صلاة الضحى أن تكون في آخر وقتها. إذن صلاة الضحى لفضيلة أدائها وقتان: الوقت الأول أن يكون أداؤها في أول وقتها، وذلك في حق من صلى الفجر وبقي في المسجد حتى ارتفعت الشمس قيد رمح. والوقت الثاني في آخر وقتها عندما تشتد الحرارة حينما ترمض الفصال، وهذا في حق غير هذا الذي ذكرناه. هذا التحقيق في هذه المسألة. نعم.
وهذا سائل يقول: سمعت بعض الناس يشكك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار بحجة قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
الواجب على المسلم أن يلزم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر صادق يجب تصديقه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار خبر صادق عنه صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن أهل الفترة الذين لم يبعث فيهم رسول أنهم يوم القيامة يختبرون، فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصى الله دخل النار. فليس أهل الفترة جميعا يدخلون الجنة وليس جميعا يدخلون النار، وإنما يختبرون يوم القيامة. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن والده في النار فإنا نقول ما قاله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعارض شيئا لا من القرآن ولا من السنة، فهذا الأمر خبر. ثم إن هذه المسألة نحن إنما نعتني بها من جهة تعظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جرؤ أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رددنا قوله، وإلا فإن لا نعنى بنشر هذه المسألة بين الناس وبالكلام فيها. لكن إذا جرؤ أحد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أرده بعقلي وأرى أنه يخالف القرآن، قلنا حاشا أن يكون هناك قول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف شيئا من القرآن. نعم.
وهذا سائل يقول: تشتد الزحام في مدينة الرياض بحيث أن الرجل لا يستطيع أحيانا أن يصلي من شدة الزحام خصوصا وقت المغرب، فهل يجوز لي أن أصلي في السيارة بحسب الاستطاعة وحتى على غير طهارة؟ فما الواجب في حقي؟ أحسن الله إليكم.
الله عز وجل شرع دينه يسرا، فقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد بكم الله شرعا اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. فإذا حبس الزحام الإنسان عن صلاة الجماعة، حبس الزحام الرجل يسير في سيارته ووقف الطريق، ولا يسير، أو يسير ببطء ولا يستطيع أن يذهب يصلي في المسجد مع الجماعة، فإن هذا يسقط الإثم عنه ولا يأثم بتركه صلاة الجماعة. لكن هل يصلي في سيارته على حاله؟ نقول: لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون في وقت صلاة تجمع مع الأخرى، كصلاة المغرب والعشاء، فهو في صلاة المغرب وهو في الزحام، هل يصلي في السيارة؟ نقول لا، انتظر. وهنا يحل لك الجمع فتجمع المغرب مع العشاء، لأن الجمع يشرع لدفع الحرج، فكيف في مقام الضرورة؟ فتجمع المغرب مع العشاء، تنتظر، ثم إذا خرجت من هذا الزحام تتوضأ وتجمع المغرب مع العشاء. فإن كان ذلك قبل أن يصلي الناس العشاء فإنك تصلي المغرب قبل أن يصلي الناس العشاء ثم تصلي معهم العشاء. ولو فرضنا جدلا أن الزحام حبسك من قبل صلاة المغرب إلى أن صلى الناس العشاء، فإنك بحمد الله تصلي المغرب والعشاء جمعا، وكذلك الظهر والعصر. والحالة الثانية أن يكون في وقت صلاة لا تجمع مع غيرها، ويغلب على الظن أن وقتها يخرج قبل الخروج من هذا الزحام، أو في وقت صلاة تجمع مع غيرها ويغلب على الظن أن الوقتين يخرجان قبل أن يخرج من الزحام، وهذا بعيد في الحقيقة لكن نذكره من باب الاحتمال. فإذا غلب على الظن أن وقت الفجر سيخرج والإنسان في الزحام، لو فرضنا أن الزحام كان قبل دخول وقت الفجر واستمر الزحام وغلب على ظن الإنسان أن الشمس ستشرق وهو لم يخرج من هذا الزحام، فإنه يصلي على حاله، يصلي في السيارة حيثما اتجهت به سيارته، يومئ بالركوع والسجود. والراجح من أقوال أهل العلم أن ذمته تبرأ بهذا، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيصلي الصلاة في وقتها، يعني لو فرضنا أنه دخل في الزحام قبل الظهر وغلب على ظنه أن المغرب سيدخل وهو لم يخرج من الزحام، هذا شيء بعيد، لكن لو فرضنا فإنه يعني يصلي الصلاة بحسب استطاعته في وقتها ولا يخرجها عن الوقت، وكذلك بالنسبة للفجر. نعم.
وهذا سائل يقول نسمع كثيرا بالتمذهب وبعضهم أنكره بحجة أنه تعصب مذهبي وتفرق بلا دليل ولا برهان، فهل هذه أقوال صحيحة؟
التمذهب معناه أن يتخذ المسلم مذهبا من مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة ينتسب إليه ويتفقه عليه. والتمذهب ليس مذموما على الإطلاق وليس ممدوحا على الإطلاق، فالتمذهب واقع في الأمة من زمن بعيد، من غير نكير من العلماء لأصل التمذهب. فإن كان التمذهب إنما هو من باب الانتساب إلى إمام من الأئمة الأربعة والتفقه من غير رد للدليل ومن غير مخالفة للدليل ومن غير عداء للمسلمين من أجل المذهب، فهذا لا ينكر، والتحقيق أنه ليس بواجب وليس بحرام. بعضهم يرى أن التمذهب واجب وأن من لم يتمذهب ضال، وبعضهم يرى أن التمذهب حرام وأن المتمذهب مطلقا ضال، وكلا الأمرين غير صحيح. التمذهب من غير رد للدليل ولا عداء للمسلمين من أجل المذهب مباح، من شاء تمذهب ومن شاء لا ينتسب إلى مذهب معين ويأخذ بما يقول العلماء إنه الراجح أو إنه الذي يدل عليه الدليل. وأما التمذهب بمعنى التعصب للمذهب حتى يرد الدليل من أجل قول الإمام، حتى يقول القائل إن كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، فهذا لا شك أنه محرم ولا شك أنه لا يجوز، والأدلة سابقة للمذاهب، والفقه وجد قبل المذاهب. إذا كان الحق محصورا في مذهب إمامك فأنت تحكم بحكمين، تحكم على من كانوا قبل إمامك بأنهم ما كانوا على الحق، وهذا لا يجوز. والأمر الثاني تحكم على بقية الأمة التي لا تأخذ بمذهب إمامك وإنما تأخذ بمذهب إمام آخر أنها ما كانت على الحق، أنها ليست على الحق، وهذا لا يجوز. ومن الطرائف التي أحكيها للطلاب أن شابا في دولة من دول المسلمين أراد أن يتزوج، فالذي يعقد يقول للشاب قل قبلت زواجها على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، فالشاب يقول قبلت زواجها ويسكت، فهذا الذي يعقد يقول له قل على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، فالشاب قال قبلت زواجها وسكت، قال قل على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، قال يعني إذا لم أقولها ما يصح الزواج؟ قال لا ما يصح. قال طيب والد أبي حنيفة كيف تزوج أم أبي حنيفة؟ والد أبي حنيفة وجد قبل أن يوجد أبو حنيفة أصلا فضلا عن مذهبه، كيف تزوج أم أبي حنيفة وصح زواجه؟ وهذه فطرة وسلامة. فالتعصب للمذهب ورد الدليل من أجله أو العداء للمسلمين من أجل المذهب هذا مخالف لشرع الله. وذلك يا إخوة ينبغي على طلاب العلم أن لا يوجهوا جهدهم إلى إنكار التمذهب من حيث هو، فإن هذا لا يثمر خيرا عند الناس بل يجعل الناس يردون دعوتهم، ولكن يوجهوا جهدهم إلى تهذيب هذا الأمر بأن لا يترتب على ذلك رد الدليل ولا خلاف القلوب ولا اختلاف القلوب. هذا التحقيق في مسألة يعني التمذهب، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه نهج العلماء من قديم الزمان إلى يومنا هذا. وأؤكد على قضية أن الصواب أن التمذهب ليس واجبا وليس حراما، لا يجب على الإنسان أن ينتسب إلى مذهب معين ولا يحرم عليه أن ينتسب إلى مذهب معين، وإنما المنكر هو ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا سائل يقول: هل تجوز محبة اللاعب الكافر المتميز في لعبه، وهل هذا يتناقض مع عقيدة الولاء والبراء؟
الكافر لا يجوز للمسلم أن يحبه، ومحبة الكافر أنواع. النوع الأول محبته لكفره، أن يحبه لكفره، أو لأفعاله الكفرية. بعض الناس الآن يأتي لكافر سواء كان لاعبا أو غير لاعب، يقول: يا أخي أنا أحب هذا، هذا يا أخي فري، يعني يفعل ما يشاء وكذا، هذا يحب لكفره، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يحبه لمعصيته، يعني يحبه فوق كفره لأمر هو في ديننا معصية، مثل الذي يحب مطرب من الكفار، يحب مطربا من الكفار يحبه، هو هنا ما يحبه لكفره، إنما يحبه لأنه مطرب هو كافر. لا شك أن هذا حرام، وإن لم يكن كفرا لكنه حرام حرمة مغلظة. والنوع الثالث أن يحب الكافر لأمر مباح، مثل لو قلنا إن لعب الكرة بالصورة الموجودة مباح، لو قلنا، فيحب اللاعب الكافر لأنه لاعب، هذا حرام لا يجوز، لأنه ذريعة لحب الكفار عموما، فهذا حرام لا يجوز ويجب سده. لكن يجب أن نفرق بين حب اللاعب وحب لعب اللاعب. كون مثلا يبغض اللاعب لكفره ويعلم أنه كافر لكن يحب لعبه، هذا شيء غير مسألة حب اللاعب التي هي متعلقة بالولاء والبراء. كل هذه الأنواع حرام، لكن بعضها أشد من بعض. النوع الأخير محبة الكافر لأمر أذن الله فيه، أو لأمر طبعي في طبع الإنسان، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان. يعني يا إخوة، الله أذن للمسلم أن يتزوج كتابية، أن يتزوج يهودية أو نصرانية بالشرط الشرعي، واليهود والنصارى كفار، فإذا تزوج مسلم كتابية فإنه يحب زوجته، لأن الأصل في الزواج المودة بين الزوجين، لكن لا يحبها لكفرها، وإنما يحبها لأنها زوجته، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان، لا يطلب من الإنسان، لكن لا يؤاخذ به الإنسان، لأنه لما أذن الله في سببه الذي هو النكاح كان هذا رفعا للمؤاخذة. كذلك إذا كان الحب طبعيا لا شرعيا، فهو من حيث الاكتساب يبغضه، لكن بالطبع يقع في القلب شيء من الحب، مثل حب الابن المسلم لأبيه الكافر. الحب الطبعي الذي هو بالصلة هذا ما يملكه الإنسان، ما يكتسبه، هو أصلا يوجد بطبع الإنسان. فهذا لا يؤاخذ به الإنسان بشرط أن يوجد البغض الشرعي. ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الآية نزلت في عمه أبي طالب وقد مات على الكفر. إنك لا تهدي من أحببت، للعلماء في تفسيرها قولان. القول الأول: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، من أحببت هدايته. والقول الثاني: إنك لا تهدي من أحببته. وهنا يحمل هذا على الحب الطبعي وليس على الحب الشرعي المكتسب، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان. وأنا أضرب لهذا يعني مثالا من الواقع: لو أن مسلما مرض والده مرضا شديدا حتى كاد أن يموت، وعجز الأطباء عن علاجه، وجاء طبيب كافر وأجرى له عملية ونجحت العملية وزال مرض أبيه، فإنه سيجد في نفسه شيئا من الحب لهذا، لا لكفره وإنما لإحسانه لأبيه ولأثره في بقاء أبيه معه. فهذا الحب الطبعي لا يؤاخذ به بشرط أن يوجد البغض الشرعي، وهو أن يبغضه لكفره. هذا التفصيل في محبة الكافر. نعم.
وهذا سائل يقول: السماع لمن كان متساهل في أمور المنهج والعقيدة، مثل أن يجوز بدعة المولد ويجعل أقوال أهل البدع أقوال معتبرة ولكنها يقول مرجوحة، فهل في ذلك إشكال من السماع ولو لوعظهم وغيره؟
الذين يتكلمون في الناس على ثلاثة أقسام، الذين يعظون الناس على ثلاثة أقسام، الذين يعلمون الناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من هو على منهج أهل السنة والجماعة، واضح بين، وهذا أنعم به، يقبل عليه ويسمع له ويؤخذ عنه العلم، ولو كان شابا يؤخذ عنه العلم بمقدار ما عنده من العلم. والقسم الثاني: من هو من أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الانحرافات المنهجية الفكرية، وهذا لا يؤخذ عنه العلم ولا يسمع له مطلقا، بل يجب الفرار منه كالفرار من الأسد. وقد كان السلف يقولون: لا تسمع من مبتدع آية. هؤلاء الذي معهم كمرض الجرب قد يعدي بدون أن يشعر الإنسان، فيجب الحذر. والقسم الثالث: من كان يعرف بانحراف ثم كف عن قول الانحراف لكنه لم يتبرأ منه ولم يصلح ما أفسد، أو كان يسهل أمر البدع وأهلها. يقول إخواننا لكن خالفونا في بعض المسائل، المسألة فيها كذا وكذا، فهؤلاء لا يسمع لهم حتى يظهر منهم الوضوح والبيان. هذا يا إخوة أصل العلم. أما التنزيل على معين فيحتاج فيه أن يسأل عن المعين، بمعنى ليس لك أن تأخذ كلامي هذا وتنزل على فلان من الناس، وإنما أنت بهذه الأصول تعرف كيف تتعامل. أما أن ينزل ذلك على معين بعينه فلا بد من السؤال عن هذا المعين، يعني تسأل عالما سؤالا خاصا عن هذا المعين، وخاصة إذا كان ظاهره الخير وظاهره العلم وظاهر السنة، لكن هناك أشياء فيها ريبة، فلا بد من أن تسأل عالما بعينه عن هذا المعين. نعم.
وهذا سائل يقول: مجتمعنا مجتمع خير والحمد لله،
الحمد لله،
ولكن هناك تساهل ظاهر في الآونة الأخيرة من بعض النساء في الحجاب وتغطية الوجه أو بزخرفة الحجاب، فهل من توجيه تجاه ذلك؟
المعاصي لها دعاتها. إبليس يدعو إلى معصية الله، وقد وقعت بعض المعاصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس، وأقيمت بعض الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل زمن. ويبقى الخير قائما بحمد الله، ولا يلزم عند أهل السنة والجماعة في المؤمن أن لا يعصي، وإن كان يحرم عليه أن يعصي، لكن أهل السنة والجماعة عندهم تجتمع المعصية مع الإيمان وإن كانت تضعف الإيمان، لكنها لا تذهب أصله إلا إذا كانت شركا بالله. أنا أقول هذا لأنه يشيع الآن في الناس أفكار كأنه إذا وجدت المعاصي ارتفع الإيمان، وللأسف هذا يروج في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. وحمايتنا للعقيدة لا تعني أننا نهون من شأن المعاصي، لكننا نحمي العقيدة. في زمن هذا الانفتاح وزمن التواصل الاجتماعي كثرت المعاصي في كل مكان، وواجب طلاب العلم هو البيان بالحكمة والعلم النافع والموعظة الحسنة مع قيام كل ولي على من هو في بيته. ولا ينبغي أن يكون ديدننا النصيحة بهذه الأمور، وإنما ديدننا أن نسعى لإصلاح هذه الأمور بالعلم والموعظة الحسنة وبوضع كل شيء في موضعه الصحيح وبدعوة الناس وبالأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. كل يقوم بهذا بحسب ما أسند إليه شرعا. نعم.
وهذا سائل يقول: هناك عزوف عند بعض طلاب العلم تجاه الكتب التأصيلية مثل كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، وبعضهم يقول لكل طريقته في العلم، فما رأيكم وما أهمية كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية خصوصا لطالب العلم؟
يقول العلماء: هناك كتب وظيفتها العمر، كلما فرغ منها ينبغي أن يعاد إليها. ومن تلك الكتب ما يتعلق بالتفسير، كان يأخذ الإنسان كتاب تفسير السعدي رحمه الله عز وجل ويجعله صاحبا له يقرأ فيه دائما، وكل ما انتهى منه يرجع إليه. ومن الكتب التي نص العلماء على أن وظيفتها العمر، وينبغي على طالب العلم أن يرجع إليها بعد كل فترة، كتاب التوحيد. ينبغي على طلاب العلم أن يشرحوه للناس وأن يقرأوا فيه، وكل ما فرغ منه بعد فترة يعاد إليه ولا يمل منه ولا يترك. وكذلك كتاب العقيدة الواسطية، إذ فيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذه الكتب لا ينبغي أن يزهد فيها ولا ينبغي أن تدرس مرة ثم تترك. والحرص على هذه الكتب ينبغي أن يكون ديدنا لطلاب العلم. نعم.
وهذا سائل يقول: سمعت بعضهم يقول الحرب حرب إسلام وكفر، فيجب علينا أن نتعاون فيما اتفقنا عليه وأن نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، فما صحة هذه العبارة؟
هذه العبارة باطلة من أصلها. ليس الأمر بيدنا نعذر ونجتمع، وإنما الأمر أمر الله. الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن نجتمع على حبل الله وأن نحذر التفرق وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر، وأن نقيم الدين بين الناس. لو كان الأمر كما يقول هؤلاء لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم خطاباته للصحابة، فإن الأمر في زمنه أعظم مما في زمننا. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه خطاباته للصحابة ويدعو الكفار إلى الإسلام ولا يتنازل عن شيء من الإسلام. فنحن نقيم الدين فيما بيننا ونصلح ما بين المسلمين في أمور دينهم، وندعو غير المسلمين إلى الإسلام. هذا الذي أوجبه الله عز وجل. أما أن يجمع الناس يجمع المسلمون على أمراض فيهم وتترك الأمراض تفتك بهم بهذه الحجة الباطلة، فهذا ضلال مبين. ثم كيف يجتمع المختلفون في أصول الدين، كيف يعذر بعضهم بعضا ويجتمعون على ما اتفقوا عليه؟ هذا محال. والعقيدة تجمع وتفرق. العقيدة السلفية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عليها تجمع الناس، والفرق المخالفة تفرق الناس. وإذا تأملنا يا إخوة، أول سورة في القرآن بعد الفاتحة البقرة، أول البقرة، فرق الله الناس إلى ثلاثة أقسام، فذكر المؤمنين وصفاتهم، وذكر الكافرين وصفاتهم، وذكر المنافقين وصفاتهم، وكان أكثر ما جاء من الآيات في شأن المنافقين لأنهم يعيشون بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، وقال كلها في النار، ما قال اجتمعوا على ما تتفقون عليه وليعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه، قال كلها في النار إلا واحدة. يعني فاحذروا الفرق التي تؤدي إلى النار والزموا هذه الواحدة. وبينها صلى الله عليه وسلم أنها الجماعة، وأنهم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا الذي يجتمع عليه وهذا الذي ينطلق منه. وأما الفرق المخالفة فإنها تحذر ويحذر منها، وهذا نهج العلماء قديما وحديثا إلى يومنا هذا. أقول بارك الله فيكم، لعلنا نكتفي بهذا، فقد زدنا عن الساعة كثيرا، ويكفي ما حصل إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستفيد من العلم ويعلم العلم وينشر العلم النافع بالحكمة والطرق التي يسير عليها العلماء الكبار وينفعون بها الأمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خير.